الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، ننتقل في الحديث الشريف إلى باب النصيحة، وقد عقد هذا الباب مبتدئا ببعض آيات القرآن الكريم، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وما دام المؤمنون إخوة فلا بد من أن ينصح بعضهم بعضا. من خصائص المؤمنين أنهم يتناصحون، والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن سيدنا نوح فقال: وأنصح لكم. والنصح من صفات الأنبياء الكرام. وأخبرنا عن سيدنا هود فقال: وأنا لكم ناصح أمين. إذن النصيحة أو النصح، النصح مصدر والنصيحة اسم. النصيحة من صفات المؤمن، أو النصح من صفات المؤمن، والمؤمن ناصح اسم فاعل، أو نصوح صيغة مبالغة يعني كثير النصح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث جامع مانع، وقد قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. في حديث جامع مانع قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فحيثما كانت النصيحة كان الدين. لو أن إنسانا يكثر من صلاته وصيامه وصدقته غير أنه يغش المسلمين في بيعه وشرائه، هذا ليس مسلما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. وفي رواية أخرى: من غشنا فليس منا. فالدين ليس أن تصلي خمس صلوات، الدين يظهر أشد ما يظهر في البيع والشراء، في التعامل اليومي، في الاحتكاك مع الناس، في الممارسات اليومية، هنا يظهر الدين. حينما فهم المسلمون أن الدين صوم وصلاة وحج وزكاة ليس غير، صاروا وراء الأمم. أما حينما فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن الدين ورع ونصيحة واستقامة والتزام، رفرفت راياتهم في الخافقين. سيدنا عمر مثلا حينما رأى راعيا أراد أن يمتحنه، قال: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: خذ ثمنها. أغراه بثمنها. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا هو الدين. هذا الأعرابي، هذا البدوي، وضع يده على جوهر الدين. تعلم ما شئت، أدي من الصلوات ما شئت، تكلم ما شئت إن لم تكن مستقيما على أمر الله فلست مسلما. لذلك الدين النصيحة، يجب أن تنصح هذا الشاري. يقول لك انصحني، هذا مسلم ولو أنه غير مسلم ولو أنه مجوسي، يجب أن تنصحه لأنه عبد لله، أسلمك قياده، الدين النصيحة. فهذا تعريف للدين جامع مانع، جامع مانع، يعني حيثما كانت النصيحة كان الدين، وحيثما غابت النصيحة غاب الدين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يصيبكم الوهن، فقيل له: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. من أجل حب الدنيا لا تنصح المسلمين. الدين النصيحة. لذلك من الأحاديث الصحيحة في النصيحة قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي رقية تميم بن أوس الداري، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. انصحه في البيع والشراء ولا تخف بخسا ولا رهقا، انصحه ولا تخف على رزقك، فالله سبحانه وتعالى يكافئك برزق حلال وفير. قلنا: لمن يا رسول الله؟ لمن هذه النصيحة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. فكيف تنصح لله؟ إذا رأيت إنسانا لا يعرف الله انصحه كي يعرف الله عز وجل. إذا رأيت إنسانا يظن بالله ظنا غير صحيح، أنا عند حسن ظن عبدي بي، فاجعله يظن بالله الظن الصحيح. إذا رأيت إنسانا لم تتضح له رحمة الله، بين له رحمة الله. إذا رأيت إنسانا لم تتضح له عدالة الله، بين له عدالة الله. إذا رأيت إنسانا يقول لك: الله سبحانه وتعالى خلقنا ليعذبنا، لا، قل: هذا غلط يا أخي، الله خلقنا ليرحمنا، بنص القرآن الكريم: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني إذا رأيت هذا الإنسان لا يعرف الله كما ينبغي، عرفه بالله. رأيته يظن بالله ظن السوء، اجعله يظن بالله الظن الحسن. رأيته لا يعرف عدالته، عرفه بعدالته. لا يعرف رحمته، عرفه برحمته. إذا رأيته لا يعرف أسماء الله الحسنى، عرفه بأسماء الله الحسنى. إذا رأيته يقول لك: الإنسان خلقنا على هذه الأرض ولا ندري لماذا خلقنا، بين له لماذا خلقنا، هناك هدف كبير. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: النصح لله، أي أن تنصح الناس كي يعرفوا الله خالقا، وكي يعرفوه مربيا، وكي يعرفوه مسيرا، وكي يعرفوا أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى. دلهم على الطريق، قل: انظروا ماذا في السماوات والأرض. دلهم على طريق التفكر، دلهم على طريق الذكر، دلهم على طريق فهم القرآن. هناك أبواب كثيرة لمعرفة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول الله عز وجل، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله. الآن ولكتابه، إن رأيته يحيد في سلوكه ويخالف آية قرآنية قل له لا يا أخي، الله سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن رأيته يطلق بصره في الحرام قل له يا أخي، يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إن رأيته ناقما على إنسان قل له يا أخي لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما محسورا. حينما يشرك الإنسان مع الله إلها آخر يقع في الألم وفي الضيق. هذا من أبواب النصح لكتاب الله. قل له يا أخي لا يحزن قارئ القرآن، إذا قرأت القرآن لا تحزن لأن فيه البشرى لك. قل له يا أخي من تعلم القرآن فرأى أن أحدا أوتي خيرا منه فقد صغر ما عظمه الله، حقر ما عظمه الله. قل له لا يخرق قارئ القرآن، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، قارئ القرآن لا يخرف. قل له القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. قل له هذا الكتاب فيه منهج تفصيلي لكل حركة الإنسان على وجه الأرض. النصيحة لله ولكتابه. بيّن له إعجاز القرآن العلمي، بيّن له إعجازه البلاغي، بيّن له إعجازه البياني، بيّن له إعجازه التشريعي، بيّن له إعجازه الغيبي، بيّن له دقة نظمه، بيّن له روعة آياته، بيّن له. إذا تعلمت شيئا فعلمه للناس. هكذا تنصح. قد يقول لك قائل هذا القرآن لا يصح لهذا الزمان. انصحه، بيّن له أن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معنى ذلك أن هذا الكتاب كامل شامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن يجب أن تعرف الله أنت أولا حتى تنصح له، ويجب أن تعرف القرآن حتى تنصح له. ولرسوله بيّن له عظمة هذا النبي، كيف أنه سيد الخلق، بيّن له كيف أن هذا النبي أسوة لنا حسنة، بيّن له أن هذا النبي قدوة لنا صالحة، بيّن له أن هذا النبي مشعل أمامنا يضيء لنا الطريق، بيّن له أنه أرحم بأنفسنا من أنفسنا. بيّن لهذا الإنسان رحمة النبي، عدله، حبه للخلق، حلمه، شجاعته، وفاءه، عفوه. بيّن له. يجب أن تحب النبي، لأنه ما خالط قلب عبد حبي إلا حرم الله عليه النار. إنه قدوتك، يجب أن يكون النبي قدوتك، لا أن يكون زيد أو عبيد هو القدوة. ولأئمة المسلمين، يعني إذا إنسان الله عز وجل أجرى على يديه الخير، عاونه، انصح الناس أن يذهبوا إليه، لا تبعد الناس عنه، لا تفسد العلاقة بين معلم ومتعلم. ولأئمة المسلمين وعامتهم، لو جاءك من دهماء الناس إنسان، من الدهماء، أخي هذا غشيم، غشيم، أما عند الله يحاسبك عليه. ولو كان من عامة المسلمين، ولو كان من دهمائهم، ولو كان من سوقتهم، انصحه، بيّن له ما ينبغي أن يفعله. طبعا تنصحه في دينه ودنياه. يعني هذا الحديث من الأحاديث الشاملة، يجب أن تنصح له في دينه ويجب أن تنصح له في دنياه. فحينما تحيد عن النصيحة فقد ابتعدت عن الإسلام. بل إذا ابتعدت عنها ابتعادا كليا خرجت من الإسلام، لأن الدين النصيحة. إن لم تنصح فلماذا أنت مسلم؟ ما الذي يميزك عن الآخرين؟ أخلاقك، انضباطك، خوفك من الله عز وجل. يعني هل تصدقون أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت عن أحد أصحاب رسول الله الذين خاضوا معه بدرا وأحدا والخندق في حروب ثلاثة، حينما رأت أنه خالف أوامر الشرع في البيع والشراء قالت لمن حولها قولوا له إنه أبطل جهاده مع رسول الله، أبطل جهاده مع رسول الله. قضية خطيرة جدا. لذلك قال سهل التستري والله لترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. من هنا قالوا ركعتان، قال النبي الكريم ركعتان من ورع خير من 1000 ركعة من مخلط. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. الدين النصيحة. هذه الأحاديث الشريفة التي تشرح في هذا المسجد هي من الأحاديث الصحيحة، وثانيا من الأحاديث الشاملة، يعني يجب أن تحفظ، هي من رياض الصالحين ومن باب النصيحة. وهذا الكتاب لو أن أحدكم جعله في بيته ورجع إليه كتب هذا الحديث على ورقة وحفظ هذا الحديث وبلغه كما سمعه، فلعل الله سبحانه وتعالى ينفع بك المسلمين. الدين النصيحة. وفي حديث آخر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، هكذا البيعة. فحينما تنصح الناس في بيعك وشرائك، في تعاملك، حينما تنصحهم تجد أن الله سبحانه وتعالى يتجلى عليك، تجد أن الله سبحانه وتعالى يغنيك عن الناس، تجد أن الله سبحانه وتعالى يحفظك. فإذا غششتهم فقد عرضت نفسك للهلاك. المال الذي تأخذه من غير وجه هذا مال حرام، والمال الحرام يتلف ويتلف صاحبه، يتلف ويتلف صاحبه. يعني حينما تجد أن إنسان فقد ماله كله، أو تجد أن إنسان يعني وقع في مشكلة، قل لا بد من حكمة بالغة كانت وراء هذه المشكلة. والحديث الثالث والأخير في هذا الباب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. أبدا، يجب أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. لذلك إذا حسدت أخاك المؤمن فهذا نقص في إيمانك، إذا فرحت له لخير أصابه فهذا من علامة إيمانك بالله عز وجل. علامة إيمانك أن تفرح لأخيك، وعلامة نقص الإيمان أن تحسده على ما آتاه الله. مرة قرأت بيت شعر ملك الملوك إذا وهب، لا تسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب. أنا أجريت عليه تعديل طفيف، ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب. الله عطاء كلنا عباده. اسأل الله من فضله، ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب. الله عز وجل يحب أن تسأله، يحب أن تقف على بابه، يحب أن تلح عليه في الدعاء. الذي أعطاه يعطيك، لماذا الحسد؟ الذي وهبه يهبك. يعني سيدنا عمر لما قال له لسيدنا سعد: لا يغرنك أنك خال رسول الله، لا يغرنك أنك خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. الطاعة وحدها هي التي تقرب. هذا الباب باب النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. والثاني: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والثالث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني تصور لو أنه إنسان في بيعه وشراءه نصح المسلمين ولم يغشهم واعتدل في ربحه ورحمهم، هل يعقل لهذا الإنسان الطاهر المؤمن أن يسلط عليه إنسان آخر؟ لا، الأمر بيد الله عز وجل. والآن إلى فقرة من فقرات البيوع. نحن في درس سابق تحدثنا عن أن شروط البيع، هناك شروط انعقاد وهناك شروط صحة، واليوم نتحدث عن شروط النفاذ. البيع قد يكون منعقدا ليس باطلا، وقد يكون صحيحا ليس فاسدا، ولكنه موقوف لا ينفذ أو لا ينفذ. قد يكون منعقدا وقد يكون صحيحا ولكنه موقوف. فما الشروط التي إذا توافرت جعلته نافذا؟ قال: أولا، لا بد من نفاذ البيع من تحقق شرطين اثنين. لا بد من نفاذ البيع من تحقق شرطين اثنين: أولا، الولاية على المبيع، وثانيا، عدم تعلق حق لغير المتبايعين بالمبيع. يعني قد يبيع الإنسان هذا البيت وليس له، فهو ليس ولي هذا البيت، ليس له الحق أن يبيعه، فهذا البيع صحيح منعقد وصحيح ولكنه موقوف حتى يجيز المالك. وقد يبيع إنسان بيتا والبيع منعقد وصحيح، ولكن على هذا البيت إشارة رهن لجهة ثالثة، فالبيع لا يعد نافذا إلا إذا تحقق شرطان اثنان: الولاية على المبيع، وعدم تعلق حق لغير المتبايعين بالمبيع. إن توافر هذان الشرطان فالبيع صحيح نافذ، وإن اختل أحد هذين الشرطين أو إن عدم الشرطان معا يصبح البيع متوقفا، البيع موقوف مع عدم التنفيذ. ما هي الولاية؟ الولاية سلطة يسوغ لصاحبها التصرف بالشيء سلطة يسوغ لصاحبها التصرف بالشيء، إما بتفويض من المالك أو بتفويض من المشرع، يعني أنا معي سلطة أن أبيع هذا الكتاب، هذه السلطة في بيع الكتاب اسمها الولاية، يعني إما أن أملكه فالمالك مسلط على ملكه، وإما أن أكون موكلا من مالكه بوكالة عامة أو خاصة، وإما أن يوكلني القاضي في بيع هذا البيت، إما وكالة من قاضي أو وكالة من مالك أو أن تكون أنت المالك. يعني إذا كنت تملك سلطة التصرف بهذا الشيء فهذه هي الولاية. الولاية سلطة يسوغ لصاحبها التصرف بالشيء، محل بالشيء المبيع، إما بتفويض من المالك أو بتفويض من المشرع. لذلك هي قسمان، ولاية شرعية من قبل القاضي أو ولاية وكالة من قبل المالك، أو أن تكون أنت المالك فأنت مالك الولاية لأن كل مالك مسلط على ملكه. الأصل أن كل مالك ولي، الأصل أن تتفق الولاية مع الملكية، لكن أحيانا يفترقان. كيف يفترقان؟ في الأصل كل مالك ولي على ما يملك، وكل ولي مالك لما تولى عليه، إلا أن هذا غير مضطرد، فأحيانا تنقص الأهلية، هذا البيت لفلان هو مالكه ولكنه لا يملك التصرف فيه لنقصان الأهلية. شيء آخر، وقد يكون المالك لا يستطيع البيع، مسافر، أو أصابه مرض يمنعه من أن يبيع، عندئذ ينيب مكانه. يعني في حالات نقصان الأهلية أو السفر أو المرض أو السفه تنفصل الملكية عن الولاية، يصبح مالك لكنه لا يملك الولاية. هذا الذي دعانا إلى هذا البحث، شروط نفاذ البيع. يجب أن يتوافر في المبيع شرطان، أن يكون المالك ومالك الولاية، أن يكون البائع مالك الولاية، وأن لا يكون لهذا المبيع تعلق لحق غير المتبايعين. الفضولي هذا الذي يبيع ما لا يملك، اسمه عند العلماء والفقهاء الفضولي. حول الفضولي بحث طويل، ملخصه أن بيع الفضولي العلماء بين أن يكون باطلا وبين أن يكون موقوفا، بين أن يكون باطلا وبين أن يكون موقوفا، على اختلاف في المذاهب، ولكن بيع الفضولي لا يعد بيعا نافذا إلا في حالات. ما هي هذه الحالات؟ أن يكون البيع في الأصل صحيحا حتى يجوز للمالك الأصلي أن يجيز هذا البيع، وأن يكون البائع والمشتري وقت الإجازة أن يكونا حيين. لو أن البائع وقت الإجازة كان ميت أو الشاري كان ميت فالبيع باطل من أساسه. وأن يكون المالك وقت الإجازة على قيد الحياة، المالك لو كان المالك ميت فالبيع باطل. وأن يكون المبيع وقت الإجازة موجود، لو كان المبيع معدوم البيع باطل. وأن يكون المبيع صح قبل الإجازة، فلو كان فاسدا قبل الإجازة فالبيع باطل. يعني لا ينقلب بيع الفضولي صحيحا بإجازة الولي إلا إذا كان البائع والشاري على قيد الحياة وقت الإجازة، والمالك على قيد الحياة وقت الإجازة، والمبيع موجودا وقت الإجازة. هذه الشروط إذا توافرت يمكن لهذا البيع، بيع الفضولي، أن ينقلب إلى بيع صحيح نافذ عندما يجيز مالك المبيع. الآن بيع القاصر، إذا كان المالك فاقد الأهلية تماما، من هو فاقد الأهلية تماما؟ الصبي غير المميز، الصبي غير المميز هذا فاقد الأهلية تماما، لذلك بيعه باطل، والمجنون بيعه باطل. أما هناك حالات فيها نقص للأهلية لا انعدام لها، من هو ناقص الأهلية؟ القاصر المميز، شاب 14 لم يبلغ سن البلوغ لكنه مميز يبيع ويشتري، فهذا بيعه موقوف وليس باطلا. أو معتوه، ليس مجنونا وليس عاقلا، معتوها يعني أقرب للغباء منه للذكاء، فهذا بيعه موقوف وليس باطلا. لكن هذا الناقص الأهلية إذا باع واشترى، هناك ثلاث حالات: إذا كان تصرف تصرف ضار وهب ماله كله لإنسان قدم له بيته، أو صدق بكل ماله عن غير وعي، أو باع بيته بغبن فاحش، بيت حقه مليون باعه بمئة ألف، فهذا التصرف من القاصر، من ناقص الأهلية، يعد باطلا، لا ينفذ البيع، باطل البيع. إذا قاصر باع بيعة فيها غبن فاحش، أو وهب ماله، أو صدق بكل ماله بلا سبب وهو غير بالغ، هذا التصرف الذي فيه ضرر بالغ يعد باطلا كليا. أما إذا كان واحد مميز، صبي مميز، قاصر مميز، أو معتوه وباع بيعة بسعر ممتاز، أو عمل عمل كله نفع، مثلا قبل هبة غير مشروطة، أو قبل مال بشكل صدقة، فهذا التصرف يعد نافذا حقيقة، في نفع لأنه له. فإذا كان في ضرر باطل، إذا في نفع نافذ. الآن إذا كان تصرفه بين النفع والضرر، أجر دار بأجر المثل، باع بيعة بسعر السوق، يعني يا ترى ربحان أو مربحان، مثله مثل غيره، في مثل هذه الحالة يعد بيعه موقوف إلا إذا أجازه الولي، إذا الولي أجازه ينقلب هذا البيع من موقوف إلى صحيح. هذا القاصر. القاصر إذن عن نوعين: قاصر منعدم الأهلية دون التمييز أو مجنون، هذا بيع باطل. أما قاصر ناقص الأهلية، أقل من سن البلوغ، مميز أو معتوه، هذا إذا كان عمله كله في نفع لحاله فهو نافذ، كله في ضرر باطل، بين النفع والضرر موقوف على إجازة الولي. مثل ما قلنا قبل قليل، الولي إما من قبل المالك أو من قبل المشرع. من قبل المالك مع وكالة، والوكالة من عقود التفويض، وهي وكالة عامة، يعني إذا الإنسان حب يعمل وكالة يكون صاحي بيعمل لي وكالة عامة، هي وكالة عامة خطيرة جدا، يمكن هذا الذي وكلته له أن يطلق منك امرأتك بهذه الوكالة العامة، يمكن له أن يبيع لك معملك، أن يبيع لك بيتك الذي تسكنه. فإذا كان القضية محدودة وكل وكالة خاصة، هناك وكالة عامة وكالة خاصة، والإنسان لا يوقع على ورق أبيض
أخي لا وقع لي بعدين نكتب السند، قد توقع له على بيع بيته، قد يكون سند بـ200 ليرة أو بـ500 ليرة، توقع على ورق أبيض يطلع معك بيع بيتك. فالإنسان لا يوقع على ورق أبيض ولا يوقع على بمكان في مسافة كبيرة بين التوقيع وبين الكلام، بنضاف أشياء لا ترضى بها أنت. ففي عنا وكالة عامة وعنا وكالة خاصة، والوكالة عقد غير لازم. ما معنى غير لازم؟ يعني الموكل في أي لحظة له الحق أن يعزل الوكيل، والوكيل في أي لحظة له أن يرفض هذه الوكالة، عقد غير لازم. والولاية نوعان، ولاية على النفس وولاية على المال. أيام القاضي الشرعي بيولي إنسان على يوليه الإشراف على هذه على الأيتام، إشراف اجتماعي، بيراقب ذهابهم ومجيئهم ودراستهم ومدرستهم وأخلاقهم، وين بيذهبوا، مين بيرافقوا. هذه ولاية على النفس. وفي ولاية على المال في البيع والشراء. والولاية إما أن يكون مناطها القرابة، ولاية الأب أو الجد أو الأخ أو العم، أو ولاية من قبل السلطان والقاضي وصي القاضي. القاضي دائما ولي من لا ولي له، والقاضي نائب عن السلطان، والسلطان له ولاية عامة على المسلمين. هيك النظام الإسلامي، أولو الأمر له ولاية عامة على المسلمين، هذا ينيب القاضي، والقاضي ولي من لا ولي له. يعني إذا كان يتيم ما له أحد، القاضي وليه، بيتولى له أموره، بيحرك له أمواله، بيوافق على شراء البيوت، هذا فعل القاضي. وأقوى أنواع هذه الولايات أن يكون المالك نفسه ولي ماله، ولاية الملك المالك هو الولي، أو ولاية قرابة، أو ولاية قاضي. والأولياء يرتبون وفق الأقرب فالأقرب، بنوة أبوة أخوة عمومة، هذه الولايات. والوالي يجب أن يكون حرا وعاقلا وبالغا ومسلما إذا كان المولى عليه مسلما، وأن يكون المولى عليه دون سن البلوغ أو فيه جنون أو عته أو غيبة مطلقة، غاب غياب مديد، بده يكون له والي، ولي يتصرف في أمواله. والولي أيضا إذا كان عمل عمل في ضرر محض فعمله باطل، وإذا عمل عمل في نفع محض فعمله صحيح ونافذ، وإذا عمل عمل يعني باع بثمن المثل في نفع وفي ضرر فتصرفه مقبول ونافذ أيضا، إلا إذا كان في غبن فاحش يعد تصرفه موقوفا. الشرط الثاني من شروط صحة المبيع، الولاية شرط أول، والثاني خلو المبيع من تعلق حق لغير المتعاقدين. مرة طلعت الصحيفة اليومية أنه أكثر من 30-40 شخص عليهم ضريبة كبيرة جدا للمالية تفوق حد الخيال، شارين بيوت من بناء، لأنه البناء هذا في عليه كان تعلق حق الغير. فالإنسان لما بيشتري بيت لازم أول عمل يعرف سجله العقاري، في عليه رهن، في عليه ضريبة، في عليه مشكلة، في عليه قضية. فلما الإنسان بيشتري بعقد وما بيطالب البائع بشهادة ملكية أو ببيان عقاري للبيت، بيكون في تعلق حق الغير، فهذا حق الغير ينتقل من البائع للشاري وأنت لا تدري. إذا أنت الآن اشتريت بيت وما بحثت عن سجله العقاري، فمن السهل جدا كل الالتزامات التي كانت على المالك الأول تنتقل إليك لمجرد انتقاء الملكية. إلا إذا كان بعقد الشراء في نص على ذلك. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام كيس فطن حذر، يعني شراء بيت قضية مو سهلة، قضية مصيرية. فأول شيء اطلب منه أيام البائع بحيطك بجو أنه معك ساعة، بلاها البيع. إذا ما بتقبل مدفوع أكثر. أساليب ذكية جدا بحيط الشاري أنه إذا ما قلت هلا أشتري راح البيت من إيدك، فأنت بتشتري بتواجه بعدين مبلغ ضخم جدا مترتب عليك لأنه أنت اشتريت البيت وما بحثت عن سجله العقاري. فهون إذا كان المبيع تعلق به حق الغير فالبيع موقوف غير نافذ. هون إذا الإنسان اشترى شيء وما بلغه، اشتريت بيت طلع مستأجر، ما بلغك البائع أنه مستأجر، لك الحق أن توقف العقد وأن تفسخه. إذا بلغك ورضيت ما لك حق. فالبيت المرهون أو المستأجر هذا لو أنه بيع متعلق بحق الآخرين. هذه مجمل طبعا شرطين ما في غيرهم، الولاية وعدم تعلق حق الغير بهذا المبيع. فإذا توافر هذان الشرطان فالبيع نافذ، وإلا فالبيع موقوف أو باطل. هذا ملخص الدرس. إن شاء الله ننتقل في درس قادم إلى شروط لزوم البيع. إجبار، أنت لست بالخيار، يعني إذا كان البيع منعقد وصحيح ونافذ أنت ملزم أمام القاضي أن تدفع الثمن وأن تأخذ المبيع شئت أم أبيت. هناك شروط للزوم البيع نأخذها في درس قادم إن شاء الله تعالى. والآن إلى سيدنا عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين كما يصفه المؤرخون. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كان أبوه عبد العزيز بن مروان، كان واليا على مصر لأخيه عبد الملك بن مروان، حيث لبس عبد العزيز في هذه الولاية 20 عاما. أم عاصم أمه غادرت المدينة المنورة حيث كانت تقيم لاحقة بزوجها عبد العزيز بزوجها عبد العزيز مصطحبة معها ولدها الحبيب عمر. انتقل سيدنا عمر من المدينة إلى مصر حيث يقيم أبوه. أبوه اختار مدينة حلوان بمصر، يبدو أن أباه اكتشف أن هذه المدينة ذات مناخ جميل فجعلها مركزا لإقامته. وذات يوم دخل عمر حظيرة الخيل فركله جواد فشجه وأدماه، وحمل الطفل إلى داره وما كادت أمه تراه حتى أخذها الروع وفجعها المشهد، واستدعي الأب ورأى الدم يغطي وجه ابنه، وقبل أن يغشاه الأسى طوفت بخاطره ذكرى ألقت على محياه بشرا وابتساما. لما فرغ أبوه من تضميض جراحه ربت على كتف زوجته والبسمة تعلوه وقال أبشري يا أم عاصم، إن تكن يا عمر أشج بني أمية إنك إذا لسعيد. هكذا قال له، إن تكن يا عمر أشج بني أمية فإنك إذا لسعيد. ما قصة هذا الكلام؟ هذا كلام له قصة. وقبل أن نأتي على هذه القصة، لهذا الخليفة الخامس قصة أساسها أن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خرج مرة وحده بالليل يتعسس أي يتفقد رعيته، فلعل هناك جائعا أو مريضا أو مقهورا أو ابن سبيل، لعل هناك شأنا من شؤون الناس، وفيما هو يتعسس وكان متكئا سمع حوارا داخل دار. كان الحوار يجري على الشكل التالي: الأم تقول لابنتها يا بنيتي أمذق اللبن بالماء، يعني اخلطيه بالماء. البنت قالت: كيف أمذق وقد نهى أمير المؤمنين عن المذق؟ تقول لها الأم: إن الناس يمذقون فامذقي، فما يدري عمر بنا إن مذقنا أو ما لم نمذق. فقالت الفتاة: يا أماه، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. ولكن أين الله؟ هذا هو الدين كله. وغرورقت عينا عمر بالدموع، وسارع إلى المسجد فصلى الفجر بأصحابه، وعاد إلى داره ودعا ابنه عاصما وأمره أن يأتيه بحقيقة أهل هذه الدار. وعاد عاصم إلى أبيه بمعلومات وافية، فقال: يا بني اذهب فتزوجها، فما أراها إلا مباركة، ولعلها تلد رجلا يسود العرب. أي الفتاة. فتزوج عاصم هذه الفتاة الفقيرة الشريفة الورعة، وأنجبت له فتاة أسموها ليلى، وكنوها أم عاصم. أم عاصم كانت شابة تقية نقية ورعة، تزوجها عبد العزيز بن مروان فولدت منه عمر بن عبد العزيز. هذه قصة عمر. لكن أين قصة إن تكن أشج هذه أشج بني أمية إنك إذا لسعيد؟ القصة أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رؤية. ماذا رأى؟ رأى رؤيا وقال بعد أن أفاق منها: من هذا الأشج من بني أمية ومن ولد عمر يسمى عمر، يسير بسيرة عمر ويملأ الأرض عدلا؟ رأى هذا في الرؤيا، أنه في طفل أشج من ولد عمر اسمه عمر، يسير بسيرة عمر يملأ الأرض عدلا. هذا من يسموها الإرهاصات، يعني علائم مبكرة لعبقرية وتفوق هذا الخليفة. سيدنا عبد الله بن عمر ولد له ولد اسمه بلال، تفاءل أهله أن يكون هذا أشج بني أمية، ولكنه لم يكن. إن أشج بني أمية هو عمر بن عبد العزيز. هذا الشاب أو هذا الطفل مرة قال: لقد رأيتني بالمدينة غلاما مع الغلمان، ثم تاقت نفسي للعلم فأصبت منه حاجتي. تاقت نفسي للعلم، أي هنيئا لأخ كريم تاقت نفسه للعلم فحضر مجالس العلم، وإن رتبة العلم أعلى الرتب، والعالم يحبه الله ورسوله. طبعا والده حينما رأى منه هذا النبوغ وهذا الإلحاح في الطلب جعل له فقيها من كبار فقهاء المدينة معلما له، هو صالح بن كيسان، كان أستاذ عمر بن عبد العزيز. ومرة سيدنا عمر بن عبد العزيز وكان فتى رجا أباه وهو مقيم في مصر، قال له: يا أبتي دعني أذهب إلى المدينة فأجلس إلى فقهائها وأتأدب بآدابهم. يعني هو يقيم في مصر وأبو والي مصر، في بحبوحة وفي خير وفي عز، هو أمير. قال له: يا أبتي دعني أذهب إلى مصر إلى المدينة فأجلس إلى فقهائها وأتأدب بآدابهم. كانت هذه رغبته. مرة فاجأته أمه وهو يبكي، وكان طفلا صغيرا، فألقت نفسها عليه تسأله: ما الأمر؟ فقال: لا شيء يا أمه، إنما ذكرت الموت. كان صغيرا وكان أميرا وكان أبوه واليا وكان في بحبوحة وكان وسيم المنظر، قال: إنما أخاف الموت. بيقول معلمه صالح بن كيسان فقيه المدينة: ما خبرت أحدا الله أعظم في صدره من هذا الغلام. لذلك من علامات آخر الزمان أن الناس يهون الله عليهم، يعني يهون أمره، تهون عليهم معصيته، تهون عليهم مخالفته، يهون عليهم خرق حدوده، لا يعبؤون أكان دخلهم حراما أم حلالا. هان الله عليهم فهانوا على الله. ما رأيت غلاما الله أعظم في صدره من هذا الغلام. كان سيدنا عمر يقول: تعرفين يا أماه، لأكونن مثل خالي عبد الله بن عمر. كان تواق يكون إنسان متفوق كأصحاب رسول الله صلوات الله عليه ورضي الله عنهم. بيقول سيدنا عمر عن نفسه: والله ما كذبت مذ شددت علي إزاري وعلمت أن الكذب يضر أهله. أيام تلتقي بإنسان ما صدق في حياته مرة. سيدنا عمر يقول: والله ما كذبت مذ شددت علي إزاري وعلمت أن الكذب يضر أهله. في مرة، شوفوا اللقطة من لقطات السلف الصالح، في مرة تأخر بعض الوقت عن صلاة إحدى الفرائض مع جماعة المصلين بمسجد رسول الله، تأخر عن الصلاة. سأله معلمه ومؤدبه صالح بن كيسان عن سبب تأخره، فأجاب الغلام: كنت أرجل شعري، عم أشر شعري. قال له أستاذه في عتاب: أو تقدم تصفيف شعرك على الصلاة؟ وكان عبد العزيز قد أوصى صالح أن يكتب له دوما بكل أخباره، كتب له أنه ابنك البارحة تأخر عن الصلاة لأنه كان يرجل شعره. فجاء أمر أبيه أن يحلق شعر رأسه كله. إجا أمر الأب من مصر للمدينة أنه يا عمر احلق كل شعر رأسك، واستجاب الابن وحلق شعر رأسه لأنه أخر الصلاة. سبحان مبدل الأحوال. يعني إذا كان ابنك صلى بتفرح فيه كثير، بأي وقت صلى، بأي وقت تأخر عن الصلاة قليلا استحق عقابا يأتي برسالة من بلد لبلد. مرة سيدنا عمر يعني تكلم كلمة لا تليق بحق بعض أصحاب رسول الله، فذات يوم ذهب لزيارة شيخه أعرض عنه شيخه ولم يغمره بما عوده من ود. أدرك الغلام أن في نفس شيخه شيئا، سأله فقال له شيخه: متى علمت أن الله سخط عن أهل بدر بعد أن رضي عنهم. من أنت حتى تنتقد أهل بدر؟ متى علمت أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ فإذا واحد ما له حق الإنسان يتكلم كلمة عن أحد أصحاب رسول الله كائنا من كان، من أنا؟ لما ربنا عز وجل في القرآن الكريم يقول لقد رضي الله عن المؤمنين، من أنا حتى أنتقد عليهم؟ قال له معذرة إلى الله ثم إليك. شوف الأدب، معذرة إلى الله ثم إليك، ووالله لا أعود لمثلها أبدا. يعني هي لقطات من طفولة هذا الخليفة العظيم. هذا الفصل متعلق بطفولته. إن شاء الله في درس قادم ننتقل إلى فصل آخر، حينما قال تاقت نفسي للإمارة، فلما بلغتها تاقت نفسي للخلافة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.